الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ها أنتم أيها الإخوة الأحبة في مبتدى العشر الثالث من شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي يتوجه فيه القلب إلى الله. فإن كان صاحب شرور أقبل على خيره، وإن كان صاحب معصية تاب وأناب. وأي عبد هذا الذي يدرك شهر رمضان برحمته ومغفرته وعتقه من النار، ثم يخرج بعدها دون أن يغفر له؟ شهر رمضان الذي كدنا أن نودعه أيها الأحبة هو شهر العبادات كلها، فهو شهر الصيام، وهو الشهر الذي يكثر أهل الإيمان فيه من الصلاة، وهو الشهر الذي اعتاد الناس أن يخرجوا فيه زكاة أموالهم، وهو الشهر الذي يتهيأ الناس منذ بدئه لحج بيت الله. إذن فشهر رمضان هو شهر عبادات الإسلام كلها. لهذا أيها الأحبة، أحببت في عجالة أن أقف وقفة سريعة مع المقصود أو الحكمة الغائية لكل من هذه العبادات الأربعة، والأثر السلوكي الذي يدل على أن الإنسان قد قام فعلا بهذه العبادة، لأن العبادة مقدمة تنتج أثرا. أما الصلاة أيها الإخوة التي نكثر منها في هذا الشهر العظيم، وتمتلئ مساجدنا بالمصلين فيه، فإن المقصود أو الحكمة الغائية منها أن يكون قلب الإنسان مفعما في كل أوقاته بذكر الله. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي أن المقصود حينما يقف الإنسان ليصلي في حضرة ربه أن يغلب ذكر الله تعالى في قلبه على ذكر الأشياء كلها، حتى يستديم هذا الحال وحتى يكون غالبا عليه. أما الأثر السلوكي الذي يدل على أننا فعلا صلينا أيها الأحبة، فميزانه قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأينا بعد كثرة الصلاة وامتلاء المساجد وصلاة التراويح، إذا رأينا أننا ننتهي عن الفحشاء والمنكر فقد صلينا، وإذا رأينا بعدها أننا لا نرتدع عن الفحشاء والمنكر بكل أنواعها القولية والفعلية والخلقية والمالية فما صلينا أيها الإخوة، إنما تحركت أجسادنا، لأن المقصود والحكمة الغائية التي هي وأقم الصلاة لذكري لم تتحقق فلم تنتج ذلك الأثر. فإذا انتقلنا إلى العبادة الثانية التي هي الزكاة، والتي نكثر من إخراجها في هذا الشهر المبارك، فإن المقصود منها والحكمة الغائية أن يتطهر الباطن من التعلق بالمال الذي تمسكه اليد، فالمال جعل لليد لا للقلب. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما قال تطهر أموالهم، لكنه قال تطهرهم، فبقاء المال في القلب إنما هو نجاسة على القلب. لهذا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقبل تطهير المال تطهير القلب من المال الذي أمسكت اليد به أيها الإخوة. وأما الأثر السلوكي لعبادة الزكاة فإنه منع الحرمان حتى لا يبقى في المجتمع محروم. واقرأوا قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فكانت الزكاة سبب إلغاء للحرمان في المجتمعات الإسلامية، إن هي تحققت حقيقة بالإسلام. وإذا انتقلنا إلى العبادة الثالثة التي شهر رمضان تنسب إليه هذه العبادة وينسب إليها الصيام، فإن المقصود والحكمة الغائية إنما هي التقوى. والتقوى أيها الإخوة نور في القلب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى إذا وجدت في القلب لم يقدر هذا المتقي على أن يقتحم حدود محارم الله. التقوى نور إذا وجد في القلب يجعل صاحبه كارها للمعصية محبا للطاعة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا وجدت التقوى في القلب كره المعصية بأنواعها وأحب الطاعة والقربات بأنواعها. أما الأثر السلوكي الذي يدل على أننا صمنا فعلا فهو التحول إلى الخيرية العامة. واقرأوا قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فإذا انتقل الإنسان من التلبس بوصف الشرير إلى التلبس بوصف الخير فهو منبع خير، إذن هو قد صام. وإذا لم يكن متلبسا بهذا الوصف فما صام، وما حظه من الصيام إلا الجوع والعطش. أما العبادة الرابعة التي نتهيأ في هذا الشهر لقضائها والتوجه إليها التي هي عبادة الحج، فإن المقصود والحكمة الغائية منها أن تجعل فخرك بربك فوق فخرك بنسبك أن تقول أنا عبد الله، ليكون هذا عندك أحب إليك من أن تقول أنا ابن فلان، ابن العائلة الفلانية. أن تتحول دعواك من دعوى الجاهلية والعصبية إلى النسبة إلى الله، لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنها أشرف أسمائي. ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمص أطا ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا مقصود الحج. واقرأوا قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي انتسبوا إلى العبودية لله بدلا من أن تبتسموا إلى انتماءاتكم. وهل فرق المسلمين اليوم؟ وهل يحاول عدونا اليوم أن يستثمر إلا هذه النسب الجاهلية التي ينتسب فيها الإنسان إلى قومه وعرقه؟ هل يجد أعداؤنا اليوم ما يفرقوننا به إلا هذا؟ وأما الأثر السلوكي للعبادة الرابعة والأخيرة الذي يظهر، فهو قيام أمة حينما يحضر من فج عميق أسود وأحمر، حينما يحضر عربي وعجمي، فيظهر مفهوم الأمة. هو الأثر السلوكي الذي عبر عنه قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي جعلها مركز أمتهم، جعل هذه العبادة سبب ترابطهم، لأنها تنتج أمة لا تمييز فيها، تنتج أمة مساواة. إذن ما أعظمك يا شهر رمضان، أنت ظرف للعبادات الثلاثة ومنطلق للعبادة الرابعة. ما أعظمك يا شهر رمضان، المحروم من حرم بركتك. اللهم لا تحرمنا أنوار شهر رمضان، ولا تحرمنا أسرار شهر رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار يا رحمن. أقول هذا القول وأستغفر الله.